قد جاء في الكتب العالمون بما قد كان في.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أستهله بالعناوين. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تنتظر خطوات عملية من واشنطن لتصحيح مسار الإدارة السابقة. القوة العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة غرب البلاد لتطهيرها من بقايا داعش. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ عدة عقود أن القوة الناعمة ستحظى بالانتصار على القوة الصلبة. ولدى زيارته لمرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال أيام 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أوضح حسن روحاني أن الإمام الخميني علم الجميع طوال فترة النهضة الإسلامية والثورة دروسا قيمة، أهمها ضرورة الاعتماد على الشعب خلافا لثورات العالم التي تستخدم القوة العسكرية أو الأحزاب السياسية. واعتبر الخطاب التاريخي للإمام في اليوم الأول من عودته إلى إيران ميثاقا للجمهورية الإسلامية، مبينا أن النصر حليف الإيرانيين لتمسكهم بمبادئ الخطاب ذاته. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إن مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل خط لنا طريقا واضحا ومنح العزة للمسلمين في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في كلمة لقاليباف أمام حشد من أعضاء المجلس عند مرقد الإمام الراحل جنوب طهران، شدد فيها على أن المضي قدما بنهج الإمام رحمة الله عليه يحقق الانتصار، مشيرا إلى دعوته للعدالة والسعي لتحقيقها. نتابع جانبا من حديث رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذه المناسبة.
الإمام الخميني كان قانعا ومقتنعا بنفسه ومعتمدا وواثقا بنفسه أيضا. اليوم إذا كان البعض يريدون فقط أن يتفوه ببعض الجملات ويحرفوا ويمجدوا ويتخذوا مواقف وبعض الصور التي يلتقطوها وبعض العبارات يستخدموها ويلخصون الإمام، هذا ظلم للإمام وظلم لخط الإمام وظلم لمدرسة الإمام. الإمام الخميني هو حقيقة، كان حقيقة في وجوده. الإمام الخميني هو كان حياة واقعية وطريقة ملموسة وعلمية، ووضعها وضع أمامنا طريقا واضحا. الإمام الذي جاء بهذه الخصوصيات المبتنية على الأسس العقلية هو الذي تمكن من إحياء الإسلام المحمدي الأصيل في هذه الفترة من التاريخ، وهو الذي بعث العزة للمسلمين في كافة أنحاء العالم. الإمام الخميني علمنا، أردنا أن نبقى مصممين ومجدين على طريقه ودربه، فإن نظام المدجج بالسلاح البهلوي وحتى السلطويين وأصحاب السلطة والمستكبرين في العالم، فنحن سننتصر كما وقف هذا الرجل الإلهي وكافح وناضل وحصل على نتيجة وحقق نتائجه. اليوم إذا نحن في إدارة أمورنا لدينا بعض المشاكل قليلة أو كثيرة، ولدينا بعض التحديات، وشعبنا اليوم في حياته يواجه بعض هذه النواقص وهذه الضغوط ويتلمسها ويتحملها. هذا من أجل أننا لم ننحرف عن الإمام الخميني وطريقه.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إذا كانت أمريكا تسعى لتصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة المدد بشأن التزاماتها. وعلق خطيب زاده على شروط أمريكا للعودة للاتفاق النووي قائلا: نحن ننتظر رفع الحظر بشكل فعال، فالتوقيع على الورق ليس كافيا. وحول تصريحات المسؤولين السعوديين بشأن الحوار مع طهران، أكد خطيب زاده أن موقف الجمهورية الإسلامية هو الحوار دون تدخل الأجانب الذين اتخذوا المنطقة رهينة نواياهم الشريرة طيلة عقود. نستمع إلى جانب من حديث السيد خطيب زاده فيما يخص العودة إلى الاتفاق النووي.
نحن ننتظر الخطوات العملية لأمريكا، يعني إلغاء المقاطعة مؤثرة، يعني كل المقاطعات التي جيء بها وفرضت بعد مجيء ترامب. نحن لا نرضى ببلطجة ترامب، خاصة فيما يخص المعاهدات الدولية بما فيها قرار 2231، وهذه القرارات يجب أن تكون بشكل مؤثر. إلغاؤها يجب أن يكون مؤثر، يعني نحن يجب في أن نلمس آثار إلغاء هذا المقاط، أي أن لا يكون توقيعا على الورق. هذا الوقع على الورق سيكون جوابه وتوقيع على الورق أيضا فقط. ما ننتظره ونتوقعه لا نريد هذا وذاك، نريد أن أموال هذا الشعب يمكن أن نتوصل إليه، الشعب يمكن يتمكن من تصدير نفطه عبر شركاته، يتمكن من استلام أمواله، يتوفر له التأمين، وهناك الكثير من المعاملات المتواصلة التي فرضت إثر هذه المقاطعات. وعندما الواضح عندما وجدنا أول خطوة في هذا المجال وتكون متناسبة، سنرد بجواب متناسب مع ذلك العمل. فأمريكا لم تكن هي التي انتهكت الاتفاقية، بل قد انتهكت قرار 2231. فالعودة إلى الاتفاق لم يكن بمجرد إمضاء، ونعم خرجوا بالتوقيع واحد، ولكن لا يتمكنوا من العودة للاتفاقية، اتفاقية العمل المشترك بتوقيع واحد. أمريكا يجب أن تعود وتطبق كل المقاطعات المؤثرة التي أجل، وإن لم يحدث ذلك أمريكا لن تعود كعضو، وتعتبر هي ما زالت منتهكة للاتفاق ولقرار 2231. ولم يكن لدينا أقل وأكثر، نحن نرى ما هو مكتوب على الورقة والالتزام الذي قبلته أمريكا وقرار الملزم 2231. هذا ما نتوقعه. فإذا كانت حكومة السيد بايدن إصلاح طريق حكومة السابقة للولايات المتحدة، فعليها أن تتبع ذلك.
أكد مندوب إيران في المنظمات الدولية في فيينا أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العوامل التي دفعت مجلس الشورى الإسلامي للمصادقة على قانون إلغاء الحظر وحماية المصالح الإيرانية. وأشار كاظم غريب آبادي إلى أن أهم تلك العوامل تتلخص في الانسحاب الأمريكي غير القانوني من الاتفاق النووي وإعادة الحظر الذي ألغي بموجب الاتفاق وفرض أشكال جديدة من الحظر بثرايا مختلفة. وأكد غريب آبادي أن تلك الضغوط مورست على إيران رغم الصبر الاستراتيجي الذي تحلت به في الوفاء بتعهداتها التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر 15 تقريرا. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية انطلاق عملية أسود الجزيرة بمرحلتها الأولى غرب البلاد. بيان للخلية أكد أن المرحلة الأولى للعملية بدأت بتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد، مشيرا إلى مشاركة قيادات عملية الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعة محاور وبإسناد من طيران الجيش بحثا عن أوكار الإرهاب. إلى ذلك أنهت وحدة الحشد الشعبي بقاطع شرق الأنبار عمليتها من أربعة محاور، محققة كامل أهدافها بالعثور على مقرات لإصابة داعش الإرهابية ومصادرة أكداس من العتاد والأسلحة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين استنفار جهودها للبحث عن الطيار العراقي عمار إبراهيم المتدرب في أكاديمية أجناتيا اليونانية للطيران والذي فقد مع إحدى طائرات التدريب. وقالت الوزارة أن فريق عمل متخصص يستعد مدعوما بجهد تحقيق دولي للتوجه خلال الساعات القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث. يذكر أن عمار مبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية. على صعيد أمني ألقت القوات الأمنية القبض على أرهابيين في الموصل فيما كشفت ثلاث مضافات لداعش في كركوك، وتمكنت مديرية شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة نينوى من اعتقال داعشي مطلوب للقضاء في منطقة حي الوحدة في أيسر الموصل يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بفرقة خالد بن الوليد الإرهابية. كما نفذت مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية في الموصل أسفرت عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي ضمن شبكة الإرهابي أبو حذيفة أيمن الموصل. وفي سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني عن العثور على ثلاثة أوكار لداعش في جبال الغرة في كركوك. تم العثور على دراجة مفخخة ومواد لوجستية وأسلحة واعتدة مختلفة فيها. إلى ذلك أكدت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية أسود الجزيرة بمرحلتها الأولى غرب العراق بتسعة محاور رئيسة وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش لتفتيش مناطق الجزيرة. وكانت ألوية الحشد الشعبي بقاطع شرق الأنبار أعلنت الانتهاء من عملياتها الأمنية بأربعة محاور محققة كامل أهدافها. وفي سياق متصل انطلقت اليوم الاثنين عمليات أمنية شاملة في إطراف أربع محافظات لملاحقة أوكار وبؤر داعش في المناطق الوعرة والأنفاق والجبال وبإسناد من طيران الجيش. وقال الناطق عن محور الشمال في الحشد الشعبي علي هاشم الحسيني أن قوات الجيش والحشد شنت عمليات شاملة في المثلث الواقع بين ديالى وحدود كفري ومنطقة بلكانة وحدود كركوك، وطاردت عناصر داعش وتمكنت من تطهير مساحات شاسعة مع استمرار التقدم. وتابع الحسيني أن قوات الجيش وبإسناد الطيران الحربي شنت عمليات واسعة، مبينا أن العمليات استهدفت مثلثات الموت بين ديالى وكركوك وصلاح الدين وحدود الأنبار لمنع عناصر داعش من تجميع قواها والتخطيط لهجمات جديدة. وأكد الحسيني أن العمليات النوعية والضربات الجوية خلال الفترات الماضية دمرت مقارا كبيرا لقيادة داعش في الثرثار ووادي الشاي. باستمرار الضغط على أماكن تواجد داعش وطرق تسللهم تضعف قدرتهم على استهداف القوات الأمنية والمواطنين. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. أنصار الله تستنكر اختطاف قوى العدوان السعودية مجموعة من النساء بمدينة مأرب. وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام يصل موسكو لبحث مستجدات القضية الفلسطينية. انقلاب عسكري في ميانمار والجيش يعلن تولي الحكم واعتقال العشرات وفرض الطوارئ. من جديد أهلا بكم. استنكر الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية اختطاف قوى العدوان السعودية مجموعة من النساء بمدينة مأرب واقتيادهن إلى جهة مجهولة. واعتبر عبد السلام هذه الخطوة جريمة تضاف إلى جرائم السعودية ومرتزقتها بحق بعض قبائل ووجهاء المحافظة، مشيرا إلى عدم مراعاتهم قيم الدين والعرف القبيلة. وكانت مجاميع من المرتزقة داهمت اقتحمت منازل النازحين في مأرب وأقدمت على اختطاف 70 نساء من منازلهم دون إبلاغ أسرهن وذويهن عن مكانهن. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي وصول أمينها العام زياد النخالة إلى موسكو على رأس وفد قيادي من الحركة استجابة لدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية. وأوضحت الحركة في بيان أن هدف الزيارة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية والملفات ذات الصلة، مضيفة أن الوفد سيناقش آلية مواجهة الكيان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه عبر سياسات الضم والاستيطان والقمع. يذكر أن روسيا استضافت خلال الأسابيع الماضية وفودا من فصائل فلسطينية عدة، آخرها اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالقيادي بحركة فتح حسين الشيخ. أفتى العلماء وأئمة المساجد الموريتانيين بحرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم جواز العلاقة مع الكيان الغاصب لفلسطين. وأكد العلماء في ندوة عقدوها بالعاصمة نواكشوط أن التطبيع دعم لما يقوم به الصهاينة من حصار وقتل وتدمير، ودعوا الحكومة الموريتانية للالتزام بإعلانها أنها لا تعتزم التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 10 فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، كما اندلعت اشتباكات بين الأمن الصهيوني وأهالي بلدة جبع في جنين بعد اقتحام آلية الاحتلال أحياء البلدة. هذا وأصيب العديد من المدنيين بحالة اختناق إثر استخدام القوات الصهيونية قنابل الغاز بإحدى القرى بمحافظة الخليل بعد مداهمتها. في سياق متصل أكدت إحصاء فلسطينية رسمية أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 150 فلسطينيا خلال شهر يناير كانون الثاني الماضي. أعلن حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية في ميانمار أن زعيمته أونغ سون ساكي دعت الشعب لرفض الانقلاب العسكري الذي وقع اليوم. وذكرت الرابطة في بيان حمل اسم زعيمته أن تصرفات الجيش تهدف إعادة البلاد إلى نظام ديكتاتوري، قائلة إنها تحث الناس على عدم قبول ذلك والرد والاحتجاج بحزم على الانقلاب. وكان جيش ميانمار استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سوكي التي اعتقلت مع قادة آخرين من حزبها في مداهمات فجر اليوم. وأعلن الجيش في بيان أنه نفذ اعتقالات ردا على تزوير الانتخابات وسلم السلطة لقائد الجيش وفرض حالة الطوارئ لمدة عام. للمزيد حول الانقلاب العسكري في ميانمار نتابع التقرير التالي.
انقلاب عسكري في ميانمار إثر توتر بين الحكومة المدنية والجيش على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة أدى إلى اعتقال الجيش رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو كي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب الحاكم. جيش ميانمار أعلن حالة الطوارئ لمدة عام وأشار إلى اعتقال عدد من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي. وقال الجيش على تلفزيون مملوك له إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة وإن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ. الانقلاب أثار إدانات دولية حيث ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة باعتقال رئيسة الحكومة، وقال إن إعلان نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش يشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في البلاد. الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي دعت إلى إطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم جيش ميانمار بمن فيهم رئيسة الحكومة، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك، وقالت إنها تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة. استراليا من جهتها دعت الجيش إلى إطلاق سراح رئيسة الحكومة واحترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية. ويندد الجيش الذي قال إنه سيلتزم بالدستور وسيتصرف وفقا للقانون منذ أسابيع عدة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر، وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بغالبية ساحقة. ووصلت سوتشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015 بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، لكن مكانتها الدولية تضررت بعد أعمال العنف الدموي الذي تعرض له مسلم الروهينجا وفر على إثرها مئات الآلاف منهم نتيجة عمليات عسكرية في إقليم راخين غربي البلاد عام 2017.
توافق المشاركون في محادثات السلام الليبية التي تراها الأمم المتحدة على قائمة مرشحين يتطلعون لقيادة حكومة انتقالية في البلاد، وينتظر أن تمهد هذه الحكومة الانتقالية الطريق أمام انتخابات وطنية في ليبيا نهاية العام الجاري بحسب بيان للأمم المتحدة. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي محمود الرملي.
الواقع العملي أن ليبيا مرت بمرحلة صعبة، ومن المهم جدا أن الأمم المتحدة تقول، لا أدري أنها ستفعل، ولكن تقول أنها تتجه إلى الحل من خلال 24 مرشح للمجلس الرئاسي، وأيضا للحكومة التنفيذية 21 مرشح، وهو عدد كبير وكبير جدا في ظل تنافس على عدد مبسط، لأن هناك الرئيس ونائبيه بالمجلس الرئاسي أي ثلاث، وأيضا رئيس الوزراء أو المجلس التنفيذي وراء نائبيه أي ثلاث. نحن نتكلم أيضا على أن عدم وضوح الرؤية ولماذا تولد هذه الحكومة في الخارج مع أن ليبيا بلد حر ولديها عاصمة، وأيضا ملكية العملية السياسية وتدخل بعض الدول بشكل حقيقي. لا أعتقد بأنه هناك توافق كامل، هناك مصالح متضاربة وأحيانا متناقضة، وليبيا هي الضحية الوحيدة حقيقة. هناك من يدير حقيقة مصالحه على أرض الدولة الليبية، فهي ملعب لكثير من الدول، خاصة ونحن نتكلم على إشكاليات كبرى، أيضا متنافسين كثر الليبيون فيما بينهم يمكن أن يحلوا خلافاتهم، ولكن هذه الخلافات ظلت دون حل لأن ليس هناك إرادة دولية في ترك الليبيين ويقررون مصيرهم. هناك تدخلات سلبية من الفرنسيين ومن غيرهم، هناك إرادة ربما تفسر على أنها تغيير في جزء من الملف، لكن لا أعتقد بأن حل الملف سيكون بسيطا بهذه الزاوية. نعم هناك تغير وهناك توقف لقعقعة السلاح، ولكن إلى الآن إمكانية الحل تحتاج إلى زمن طويل، وتحتاج إلى أن ترفع الدول تدخلاتها في الملف الليبي، وأن تكون داعمة بالشكل الفعلي، وأن تساعد أيضا الليبيين في تقرير مصيرهم، وأن لا تكون البعثة متدخل سلبي أيضا، وأن تكون العملية السياسية للليبيين، وأن ينتهي فعلا ما هي الضمانات بالتزام هذه الدول بعدم التدخل السلبي في مفهوم الليبي. ليبيا تدخلت فيها دول الخليج بشكل كبير جدا، وعلى رأسها الإمارات وغيرها، وتدخلت فيها روسيا وفرنسا، وكثير من الجنجويد والفاغنر موجودون إلى اليوم. من الذي سيسحبهم من ليبيا؟ هناك إشكالية ثانية متمثل أن الليبيون يريدون تغيير أيضا الأجسام الموجودة بأجسام جديدة وشخصيات جديدة، ومع هذا وذاك التفاؤل موجود، ولكنه تفاؤل مشوب بالحذر بشكل حقيقي. ربما كثير من الأسماء ذات اهتمام بها ومنها، ولكن ما يبعث على القلق بأنها قد جاءت من بعث الأمم المتحدة من زاوية، ومن زاوية ثانية ينظر الليبيين بالريبة بأن هذه المدد التي تعطى لهم من أجل القيام بانتخابات في 24 ديسمبر ربما هي مدد وهمية، لأن الجميع في السابق قاموا بالتمديد.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعيينه مجموعة محامين جدد للدفاع عنه في محاكمته المرتقبة بتهم التحريض على التمرد بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الشهر الماضي. مستمعينا الأفاضل، انتهى الحصاد من جديد إلى العناوين. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تنتظر خطوات عملية من واشنطن لتصحيح مسار الإدارة السابقة. القوة العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة غرب البلاد لتطهيرها من بقايا داعش. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 11.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احذروا الانتهازيين الذين يصطادون في الماء العكر كي لا يصلوا إلى أهدافهم الدنيئة. كانت مستمعينا هذه الإرشادات القيمة من قبل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمحبيه وناصريه في إيران. كانت هذه الإرشادات القيمة من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمحبيه وناصريه في إيران منارات للتحرك الثوري وخطوط للمواجهة الشعبية مع القوى الانتهازية قبل بزوغ فجر الثورة الإسلامية. وقد عرفنا معكم في الحلقة الماضية النفس المريض لجمشيد الذي تقدم لخطبة ابنة المجاهد الحاج حسيني، وكيف أنه يريد أن يصل لأهدافه الدنيئة في الحكومة عبر تعاونه مع الدكتور نادري الذي أرسل له حزمة فيها ملفات سرية عن المجاهدين. ترى ما الهدف الذي يبتغيه الدكتور نادري من ذلك؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم، فتابعونا.
إن يدي تؤلمني، لقد أوصاني الطبيب ببعض التمارين الرياضية كي تزول الأوجاع. أهل منك يا هوشنك المغفل، كنت تقتلني أنا الآخر. نعم
سيدي، هناك حزمة بريدية لك.
حزمة بريدية؟ ومن جاء بها؟
جاء بها سيد، ويقول إنه قادم من قبل الدكتور.
حسنا دعيه يدخل. ما هي يا ترى؟ تفضل.
السلام عليك سيدي.
وعليك السلام، تفضل.
بالإذن. إنها حزمة من قبل الدكتور نادري، كان منشغلا جدا فأمرني بأخذها إليكم.
وما بها؟
لا أدري، فقد طلب مني إيصالها إليكم.
قلت ما بداخلها؟
لا أعلم شيئا، ولكنه قال سيتصل بكم هاتفيا.
هل يمكن لي فتحها؟
نعم، ولكن أرجو أن توقع هذه الورقة.
نعم تفضل.
عفوا سيدي، المأمور معذور.
نعم، وأنت أيضا موظف مثلي.
شكرا جزيلا، هل تأذن لي بالانصراف؟
تفضل. بالمناسبة كان مقررا أن أجتمع اليوم بالدكتور نادري.
للأسف أنه ذهب في سفر قصير الأجل، ولهذا جئت إليكم بالحزمة.
نعم، ما كنت أعلم بذلك.
مع السلامة.
في أمان الله. لأرى ما تتضمن هذه الحزمة، علي الحذر. طيب، وبعد أن أغلقت الباب حسنا، ليرى ما هي هدية الدكتور نادري لي. يبدو أنها مهمة جدا. ماذا؟ إنها مجموعة ملفات لأرها. الرقم 35 رحيم نوروزي. الرقم 235 محمد علي زادة، قتل بالرصاص حين الهروب. محمد علي زادة ابن علي من مواليد طهران، طالب في جامعة طهران يدرس علم الاجتماع، من عناصر حادثة 7 ديسمبر عام 72. كذلك الرقم 147 جيم رمضاني هارب. ملفه يضم حياة أبائي وأجداده. أجل، يبدو أن هذه الملفات قديمة جدا. يبدو أن هذا الملف جديد، ليفتحها. 132 سيد عبد الله حسيني ابن محمد علي. ما هذا؟ يشتبه بنشاطاته في السوق. مصطفى دهقان، يعمل صانعا في حانوت السيد عبد الله حسيني، يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه بعلاقاته مع الجماعات الدينية، ما زال تحت المراقبة. ما هذا؟ ترى لماذا أرسل الدكتور نادري هذه الملفات إلي؟ يبدو أنه أراد بذلك أن يفهمني. لا أعي ذلك. عبد الله حسيني، ابن المدعى محمود حسيني، وهو يدرس الآن في ألمانيا. المعلومات ليست مستدلة بقدر الكفاية، ولكن ما هذا؟ لكن يبدو أن له علاقات مع الجمعيات الإسلامية خارج البلاد. يجب دراسة الأمر فور عودتي للبلاد. التاريخ يعود لحوالي 3 أشهر مضت. اللعنة، وما هذا النوع من التقارير؟ ليس فيها تاريخ ولا إنها مجرد أوراق مكتوبة باليد. ترى لما بعث بهذه الوريقات إلي وبأي سبب؟ فقد اتفقنا من البداية. اللعنة على هذا الحظ التعيس. كان الحق معه شنك المسكين حينما قال مخاطبا إياي: أنت أيضا داخل اللعبة. سخرت من أجل، كان الحق معه. شئت أم أبيت فأنا اليوم من رجال السفاك. لا شك أن الدكتور نادري هو السبب في ترفيع درجاتي وبلوغ هذا المنصب في هذه الدائرة اللعينة. لا طريق للعودة أبدا. اللعنة. نعم
سيدي، الدكتور نادري على الخط.
حسنا، أوصليه لأكلمه.
السيد داودي،
السلام عليك يا دكتور، كيف حالك؟
شكرا جزيلا، وكيف حالك أنت يا ولد؟ أخبرني عن يدك.
يدي جيدة، شكرا لكم.
كنت أنوي زيارتك عن كثب، إلا أن مشاكل السفر قد حالت دون ذلك.
عفوا يا دكتور، هل أمرتني لآتيك متى ما تشاء وأقوم بالخدمة؟
ليس مهما، ولكن هل وصلتك الحزمة البريدية؟
الحزمة البريدية؟ نعم، تلقيتها قبل نصف ساعة من رجل أتى بها إلى المكتب.
طيب، لقد ارتاح بالي. أريد منك أن تطالعها بدقة واهتمام بالغين.
ماذا؟
أنت يا ولد، هل أنت بخير؟
أجل يا دكتور، ولكن أقراص التي أتناولها منومة وتفسد علي أحوالي.
ربما يطول سفري مدة 3 أسابيع.
نعم،
إن الحزمة التي وصلتك اليوم تحتوي على ما تبقى من أوراق في شقة هوشنك، ففضلت أن تطلع عليها وتقرأها بإمعان. ربما لا تكون ملفات تنفعنا، ولكني أريد منك أن تقرأها بكل دقة. مهما يكن، لعلك تفهم منها أشياء تنفعنا.
حاضر سيدي، حاضر. كن واثقا بأنني سأقرأ جميع ما كتب فيها بدقة.
أعرف أنها مهمة صعبة. على كل حال، إن حصلت فيها على موضوع مهم فأخبرني به فورا.
سمعا وطاعة.
بالمناسبة، هذه الوريقات تحتوي على معلومات جد سرية، أتعي ما أقول؟
نعم سيدي، نعم.
ما كنت أفضل أن يدرسها زملاؤه الآخرون، لذا أرسلتها إليك بالذات.
أشكر فضلك يا دكتور.
ربما أتصل بك مرة أخرى، لأنني أثق بك وحدك.
شكرا يا دكتور.
إلى اللقاء.
وداعا. الحمد لله، فقد ارتاح بالي والأمور كلها أصبحت بيدي. أجل، وما علي إلا أن أدع نادري يرضى عني وأن أدخل في تجارة مع الحاج عبد الله. ذلك أن الحاج عبد الله لا يستطيع من اليوم أن يحدثني باستعلاء، لأن زمام أموره أصبح اليوم بيدي.
Thank you. كن واثقا ولا تقلق بشأن سعره.
يا حاج، في الحقيقة المشكلة لا تكمن في سعرها، إذ إن إنصافك في البيع يعرفه القصي والداني، ولكن اليوم أصبحت خال الوفاض، إذ لا يمكن للمرء أن يزوج ابنته وهو صفر اليدين.
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ فأنت لست غريبا علي، سأوصي مصطفى بإرسال السجادتين إلى منزلي.
شكرا يا حاج، لقد أزعجتك. مع السلامة.
مع السلامة، حياك الله. إلهي عفوك ورضاك، شكرا لك يا رب. سيد مصطفى، يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج، أنا قادم. نعم يا حاج، تفضل.
يا سيد مصطفى، هل تعرف عنوان بيت السيد كمالي؟
نعم يا حاج، إنه في الزقاق رقم 52.
طيب، خذ إليه اليوم سجادتي لأنه على أبواب زواج ابنته الثانية.
طيب يا حاج، سمعا وطاعة إن شاء الله.
خذ هذا المبلغ أيضا وأعطيه للحاج أكبر، وأخبره بأني سأتي إليه لاحقا.
حسنا يا حاج عبد الله، حسنا. صحيح يا حاج، لنا شيك يقترب موعده بعد حين، وأوضاع السوق أنت تعرف ليست جيدة.
ولتكن ثقتك بالله يا سيد مصطفى.
طيب، إنه خير ناصر ومعين، سمعا وطاعة يا حاج. ألا تأمرني بشيء آخر؟
كلا كلا، اذهب رعاك الله.
عن الإذن يا حاج.
شكرا لك يا رب، احفظه يا إلهي، فهو دوما يفكر بحالي. احفظه يا رب ونجه من كل سوء.
السلام عليك يا حاج عبد الله.
وعليك السلام يا سيد داودي، تفضل. أهلا وسهلا، كيف حالك يا جمشيد؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا حاج؟
شكرا لله، تفضل تفضل بالجلوس.
شكرا جزيلا، شكرا. يا الله،
أهلا وسهلا بك يا سيد جمشيد. أخبرني، كيف حال الحاجة والدتك؟ وهل هي بخير؟
الحمد لله.
الحمد لله.
إنها تخص العائلة بالسلام. عفوا على السلام. الإزعاج يا حاج.
لا، أي إزعاج تقصد؟ ليس إزعاجا، بل هو رحمة. لا أهديك بقدح من الشاي.
لا أريد أن أثقل عليك يا حاج.
أنت لست بغريب علينا يا سيد جمشيد. طيب، ما هي أخبارك وأخبار العائلة؟
الأخبار سارة،
الحمد لله رب العالمين. تفضل، وهذا قدح من الشاي الساخن.
شكرا جزيلا يا حاج.
أخبرني، كيف استطعت أن تخرج من الدائرة وتأتي إلى هنا لزيارة الفقراء؟
عفوا يا حاج، ما هذا الكلام؟
وما هي أوضاع دائرتك؟
لا بأس بها، يا لها من سجادات جميلة ورائعة.
عندما أبيع سجادة جميلة أتحسر عليها في اليوم التالي، لأن الحكومة مع الأسف لا تهتم بهذه الصناعة القديمة في البلاد. انظر كم هي جميلة يا جمشيد.
أجل، وهو كذلك.
حقا إنها رائعة وآية في الجمال. إلا أنه للأسف فإن مصانع حياكة السجاد لا ترى النور في بلادنا.
وكيف يا حاج؟
أقصد أوضاع هذه المصانع، فهي اليوم تدار كما كان حالها قبل نصف قرن.
بالمناسبة يا حاج عبد الله، ما هي أخبارك؟ نعم. عن نجلك محمود.
محمود؟
نعم، يبدو أنه على وشك أن تنتهي دراسته.
إن أراد الله فنعم. يا رجل، إن الشاي قد برد، أنت لم تشربه بعد.
شكرا جزيلا، ليس مهما، فالمهم هو زيارتك عن كثب يا حاج. والآن هل تأذن لي بالانصراف؟
عفوا، فقد سررت للقائك يا سيد جمشيد، فهذه الحجرة خاصة بك وتستطيع العودة إليها متى ما تشاء. كي تزيدني فرحا وابتهاجا بزياراتك المتكررة.
أرجو لك السلامة يا حاج. إذن عن إذنك.
تفضل، على الرحب والسعة. تحياتي إلى الحاج الوالدة.
شكرا يا حاج. أرجوك تفضل يا حاج ولا تزعج نفسك لتوديعي.
أي إزعاج هذا؟
حقا أين هو سيد مصطفى؟
كان هنا ولكنه ذهب لإنجاز عمل ما.
إذن ما زال يعمل في الحانوت إلى جوارك؟
وكيف؟ طبعا يعمل هنا. ترى هل
لا 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 يا حاج، ليس مهما، عفوا على الإزعاج. بلغ تحياتي إلى سيد مصطفى.
حسن،
مع السلامة.
مع السلامة. مع السلامة. ترى ما كان يقصد من سؤاله عن السيد مصطفى؟ ترى لما جاء إلي دون أن يخبرني بمجيئه من قبل؟ وماذا كان يضمر لمصطفى حين سأل عن عمله هنا في هذه الحجرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعنة الله على الشيطان الرجيم. ربما المسكين لم يخص شيئا من سؤاله. أجل، منذ أن اعتقل ولدي محمود أصبحت سيء الخلق. إلهي راض برضاك وأفوض أمري إليك يا ستار يا رحمن. ولكن ما العمل؟ ما العمل؟ فإن قرة عيني محمودا هو اليوم أسير بين يدي هؤلاء الظالمين. إلهي أتوكل عليك. ماذا عساي أن أقول؟ لو أقول لست منزعجا أو قلقا فقد كذبت. إلهي امنحني صبرا وقوة على تحمل هذه المصيبة. إلهي عفوك ورضاك. عفوك، عفوك.
يبدو أن الحاج عبد الله لا علم له بالقضية، وما يدري، ربما أن مصطفى كان قد أخبره بكل شيء، ولكن الحاج سكت ولم يبلغني بشيء عمله، إلا أن تعامله وتصرفه معي كان عاديا. يبدو أن الولد ذاك، أقصد مصطفى، هو من المخادعين ولا يعرفه إلا الله، وأن الحاج المسكين لا يدري أصلا كم هو أفعى سامة. لا أتصور أبدا أن الحاج عبد الله على علم بأحداث تلك الليلة، بينما الذنب كل الذنب للمدعو مصطفى. إن الحاج الذي رأيته وجلست عنده هو إنسان ساذج سالم وطيب. صحيح أنه رجل ملتزم، ولكن لا أظنه من هذه الجماعات الإرهابية. ومن يدري، لربما يقوم بتسليمه إلى الشرطة إن علم الحاج بدناءة الصانع الذي يعمل عنده في حجرته. لقد ارتاح بالي. أنا الآن أرمي عصفورين بحجر. يكفي أن أقنع الدكتور نادري بأن محمود حسيني لا شأن له بالأمر أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، فكل المصائب والمشاكل من شخص يدعى مصطفى، إذ إن ابن الحاج دارس في الخارج وبريء. إذن مشكلتي هذا اليوم هي مصطفى، وعلي أن أبعد شره عني وعن عائلة الحاج عبد الله. أنا من يعلم كيف يتعامل معه، وكم يعجبني أن أراه مرة أخرى.
لا تسرع يا رفيقي.
ماذا؟
انتبه للأمام ولسياقتك، ولا يخطر ببالك القيام بأية حماقة.
اسمع يا ولد، انظر.
قلت لك انتبه لسياقتك. لا لقد جرى على لسانك كل ما كان في قلبك، وبدوري سمعت ما كان يخلد ببالك.
ولكن
صح، ولا تتكلم، اسمعني جيدا. سلاح صديقك المتوفى ما زلت أحتفظ به، فهمت؟
أيها اللعين، ألا تمنحني الحق في أن أكون غاضبا عليك؟
قلت لك اخرس ولا تتكلم وادخل الشارع على شمالك.
ماذا؟
قلت لك يا وغد ادخل الشارع على يسارك. هيا.
حسنا، ولكن هدئ من روعك، أنا في خدمتك. لا، لو توافق على حوار بيننا فسنتوصل إلى نتيجة المرض.
كان الأولى بك أن تقتل برصاصة واحدة في تلك الليلة. أنتم لستم جديرين بأن يعطف عليكم أحد.
أعلم أنك غاضب علي، ولكن
أسمع، الآن ادخل ذلك الشارع، هيا على اليمين. قلت لك أسرع.
حسنا حسنا حسنا، ألا ترى بأني أنفذ ما تطلب؟
الويل لك، انت وقفت فجأة. قل لي، هل أنت تشعر بفوهة السلاح خلف رأسك؟
أجل 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 أيها اللعين، أحلفك بالله دع عنك السلاح وارفعه من رأسي.
لو أنت تسمع كلامي وتنفذ ما أطلبه منك.
أما تراني أنفذ ما تطلب؟
إذن كيف تنوي التخلص مني عبر قتلي؟
كنت أمثل وأكذب على نفسي.
لا، بل كنت صادقا في بعض ما جرى على لسانك.
لاحظ يا مصطفى. عفوا يا سيد مصطفى. نعم، أنني أخطأت بشدة في حسابات. أرضيت؟
دور على اليمين.
إلى أين تأخذني؟
إلى اليمين. وهل أنت أصم؟
حسنا، ولكن لا ترى، لا ترى.
أسمع، أنا لا أخاف من الموت أصلا، ولكنك تخشاه كالسارق من الشرطي في جوف الليل. حذاري أن تتوقف فجأة.
لا لا لا.
وعنده تنزل رصاصة في رأسك.
أعلم أنك صادق في كلامك، كن واثقا، كن واثقا يا سيد مصطفى أني لن أوقف السير.
طيب، سر في طريقك إلى الأعلى حتى نستطيع التحاور بين.
هيا. عن أي شيء نتحدث؟
أنت من أراد التحدث معي، أليس كذلك؟
بلى، ألحق معك.
نعم، كنت أتوقع وصولك إلى حجرة الحاج عبد الله، إذ أنني قبل مغادرة حجرة الحاج رأيتك قادما إلينا. طيب، ماذا جنيت من الحاج عبد الله؟
لاحظ يا سيد مصطفى،
قل لي.
قررت مسبقا أن أخطب ابنة الحاج عبد الله، وأنت أعلم بذلك.
أعمال الدنيا كلها مقلوبة، أليس كذلك؟ بدل أن يقوموا هم بالتحقيق والتحري عن الخطيب العميل والخائن مثلك، أنت تبادر
لا
إلى
لا لا، ولكن
أخشى عليك يا جمشيد، فأنت لا تجيد الكذب حتى ما إن تقع في الفخ حتى تغدو فأرا في المصير.
يا ويلتاه،
عندما استغليت سيارتك بدأت تغرد كالبلابل. يا حقير،
يا ويلتاه،
ألا تعتبر من رفيقك ذاك الذي ذهب إلى الجحيم؟ سمعت أن أباك كان رجلا طيبا، ترى ممن ورثت كل هذه الدناءة والرذيلة يا أحمق؟
قل ما يحلو لك، ولكن هدئ من روعك وأبعد السلاح عن رأسي بالله علي.
دور في الشارع الفرعي، هيا تحرك.
حسنا، سمعا وطاعة.
أترى؟ إنه يشبه تماما تلك الصحراء التي التقينا فيها تلك الليلة، ولكن هذه المرة نحن في النهار.
ترى ماذا تريد أن
تحرك إلى الأمام؟
أنا في أرض ترابية، إذن إلى أين أذهب؟
طيب، الآن توقف بهدوء، إذ لو تتوقف فجأة استقرت رصاصة في رأسك.
حسنا،
فهمت؟
سمعا، ها أنا وقفت.
لا تطفئ السيارة. طيب، ابدأ ما كنت تريد التحدث عنه معي، أنا في الخدمة.
لاحظ يا سيد مصطفى،
قل.
بإمكاننا أن نصبح أصدقاء، صدقني، أنا لم أقل شيئا عنك لأحد، أي لم أرفع أي تقرير عنك، صدقني.
أتريد أن نصبح أصدقاء؟ أنا وأنت؟ أنت الذي تنوي تسليمي إلى السفاك؟
لا لا،
وتتخلص من شري؟
لا،
حسب ما جرى على لسانك؟
سأرتب لك وظيفة حكومية تناسبك. دعك منها، بل أمنح لك مالا كثيرا كي توظفه في التجارة.
قل لي يا جمشيد،
ماذا
كنت تريد من الحاج؟
أعلم جيدا بأن محمودا لا ذنب له وهو بريء. أي أنني كنت أشك بذلك.
طيب،
لأنني اليوم بعد حديثي مع الحاج تيقنت أن محمودا بريء.
طبعا هو بريء، وشأنه في ذلك شأن الآخرين.
بالله عليك إن أعمالك أنت يا مصطفى هي التي أدخلت محمودا السجن، حتى أنهم أصبحوا اليوم يشكون بالحاج عبد الله.
هل أخبرت الحاج بشيء عني؟
أقسم بروحي أبي أني لم أخبره بشيء عني. إذن الحاج عبد الله وأفراد أسرته هو اليوم يدفعون ضريبة أعمالك أنت يا أب.
تتعلم جيدا أن محمودا ليس مذنبا. ترى لماذا لا تبلغ أسيادك به ليطلق صراحة؟
يا لئن إن فداحة أعمالك السيئة بلغت حتى
تكلم بأدب يا مغفل.
حسنا، أنت بأعمالك هذه تظلم الحاج عبد الله وعائلته، إذ أنني كنت أظن أن الحاج له علاقات بالجماعات الدينية. إلا أنني اليوم علمت بأنك أنت المشكلة وليس الحاج.
ماذا ترى لو أسلم نفسي للصفاك حتى تفرج عن محمود؟ ها؟
سأعمل ما بوسعي من أجل إنقاذ حياتك.
وماذا لو أنهي حياتك الآن؟ ها؟
ماذا قلت؟
هيا اخرج من السيارة.
ماذا تريد أن تفعل؟
هيا، أراك تريد إغضابي. ألا ترى هذا السلاح بيدي؟ يا العين.
حسنا، سأترجل.
هيا،
لا تفعل شيء.
هيا اذهب بسرعة. ابتعد أكثر.
ترى ماذا تريد مني؟
صدقني إن أراك مرة أخرى لن أرحمك أبدا.
اللعنة، مهما يكن فسألقي القبض عليك. سترى أيها اللعين، سأبحث عنك كل مكان في السماء أو في البحار، وأعثر عليك وسأقتلك لا محالة. سأقتلك.
الذكاء والفطنة التي يتحلى بها المجاهد الثوري مصطفى يضيع فرصة الاصطياد في الماء العكر للانتهازي جمشيد مستمعينا، فكيف ستكون المواقف القادمة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.